الحديث الرابع وما بعده من الأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فينعقد هذا الدرس في شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله كيل الشيخ في يوم الاثنين 30 من شهر ذي الحجة من عام 31 و400 للهجرة النبوية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض ضمن الدروس التأصيلية الثالثة. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك.
40 يوما نطفة، 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك،
يعني الحين في سقط الشيء 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. الشيخ صحيح ال صحيح، شوف ان النسخ اللي معنا اظن فيها
ثم يرسل اليه الملك
فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله
أم سعيد، أم سعيد قد تكون يعني في رواية أو أم سعيد.
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحد
فيدخلها
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود، حديث متفق على صحته وتلقت الأمة له بالقبول. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي لا يقول كذبا لا في حديثه من نفسه تلقاء ولا في خبره عن الله عز وجل تبليغا. والمصدوق، قيل إن المقصود المصدوق أي المصدق الذي يصدقه الناس. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا معلوما بهذه الصفة حتى قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يكون المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم عامة الناس، مؤمنهم وكافرهم، أو المصدوق وصف لأصحابه صلى الله عليه وسلم، أي الذين يصدقونه صلى الله عليه وسلم فيما يخبرهم من أمر الغيب وإن تقاصرت عقولهم عن إدراكه. لهذا لما فرحت قريش بخبر الإسراء وقالوا لأبي بكر: هذا صاحبك الذي تزعم أنه نبي، يقول إنه ذهب في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى ثم عاد من ليلته، والله إنا لنضرب أكباد الإبل شهرا ما نستطيع أن نصل. فقال: لئن كان قد قال ذلك فهو حق. فهو مصدوق، أي يصدقه أصحابه في الأخبار الغيبية التي لا تستوعبها أو لا تصل إليها عقولهم، فكيف بما سوى ذلك؟ قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة هي القليل من الماء، والمقصود بالنطفة هنا النطفة المتكونة من ماء الرجل وماء المرأة، ثم يكون علقة، والعلقة هي الدم الجامد الغليظ، ومنه سميت هذه الدابة التي تكون في الماء علقة لأنها حمراء كالدم، وكل دم غليظ يسمى علق. ثم يكون مضغة، والمضغة هي اللحمة، وإنما سميت مضغة لأنها صغيرة في حجم ما يمضغه الإنسان وليست شيئا كبيرا. ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40 يوما. في هذا الحديث فوائد عدة، منها أدب عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم في تصديره هذا الحديث قبل روايته بقوله الصادق المصدوق، وكأنه يقول أو كأنه جعل هذا تمهيدا لأنه يخبر عن أمر غيبي، وهو تكون الإنسان في رحم أمه، فيقول: إني أسوق لكم خبر من لا يكذب ومن لا يكذب، صلوات الله وسلامه عليه. الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، هل هي جملة حالية أو جملة اعتراضية؟ قال الطيبي: الأولى أن تجعل جملة اعتراضية، لأننا إذا جعلناها حالية فكأن هذا الوصف خاص في هذا الخبر، وإذا جعلناها جملة اعتراضية أي فهو الصادق المصدوق في كل أحواله، ومن ذلك هذا الذي أذكره لكم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر إذا قدر أن الناس يحتاجون إلى تأكيده بأي نوع من أنواع المؤكدات، وهذا من أدب التعليم، لأن النفوس أحيانا تأتي إليها معلومات يسهل عليها أن تتقبلها، وتأتي إليها معلومات أحيانا تحتاج إلى من يؤكدها، وحينئذ فمن حصافة المتكلم إذا قدر أن ما يقوله يحتاج إلى تأكيد أن يصدر كلامه بأنواع من التأكيد يرى أنها كافية لقبول ما يتحدث به. في هذا الحديث دلالة على أن الإنسان يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 طورا، 40 الأولى نطفة، و40 الثانية علقة، و40 الثالثة مضغة. هذه الأطوار 3 يأتي بعدها نفخ الملك للروح وكتابة الكلمات 4، وقد ذكر الله عز وجل في الكتاب الكريم أيضا تقلب الإنسان في هذه الأطوار: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. كم طور ذكر هنا؟ 4. قسم المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة. وقد جاء في القرآن الكريم أطوار أخرى أكثر من هذه الأطوار 4: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا كم طور؟ 7. قال ابن عباس: خلق ابن آدم من 7، ثم تلا هذه الآية. في هذا الحديث عظة لكل متكبر أن ينظر في نفسه. وما أجمل هذه الكلمة للغزالي رحمه الله في علاج الكبر، قال: إن من علاج الكبر إذا أحس الإنسان في نفسه شيئا من التكبر أن يعرف نسبه الحقيقي، فإن أباه وجده، فيعرف أباه وجده، فإن أباه القريب اللي هو خلق من نطفته نطفة قذرة، وجده البعيد تراب ذليل، وقد عرفه الله سبحانه نسبه فقال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فمن أصله التراب المهين الذي يداس بالأقدام، ثم خمر طينه حتى صار حمأ مسنونا، كيف يتكبر؟ وأخص الأشياء ما إليه انتسابه، إذ يقال: يا أذل من التراب، ويا أنتن من الحمأة، ويا أقذر من المضغة. فإن كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب، قال: لا، أنا ماني من تراب، التراب خلق منها آدم، لكن بنو آدم بعد آدم عليه السلام من النطفة. فإذا استنكف أن ينسب إلى التراب، فإن كان فنقول فإن كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب، فنقول: افتخر بالقريب دون البعيد، افتخر كما تشاء بالقريب دون البعيد، فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الأب، فليحقر نفسه بذلك. ثم إن كان ذلك يوجب رفعه لقربه، فالأب الأعلى من التراب، فمن أين رفعته؟ وإذا لم يكن له رفعة، فمن أين جاءت الرفعة لولده؟ والمقصود في كلام طويل له رحمه الله، المقصود أن الإنسان لا يتكبر، ولينظر إلى أصله. والإنسان مهما على كعبه وصحت عافيته وكثر ماله وولده ومنصبه، فإنه ما بين هذه أنواع الكمالات وبين أن يعود إلى الحقارة والذلة إلا قول الباري: كن فيكون. في الحديث دلالة على عظم قدرة الخالق سبحانه وتعالى وأبداعه: والتين والزيتون وطور سينين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. ولهذا ينبغي أن يتذكر الإنسان هذا الأمر، لأجل أن يلهج دوما بالشكر لله عز وجل الذي خلقه وأبدعه وحسن صورته. في الحديث دليل على أن مقادير العباد يكتبها الملك وهو لا يزال في بطن أمه، وهذا تقدير عمري، وهو منتسخ من التقدير السابق حينما كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، إلا أن هناك فرقا بين هذا التقدير الذي يقع في صحف الملائكة وبين التقدير السابق الذي في اللوح المحفوظ، أن التقدير السابق الذي في اللوح المحفوظ لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل، وأما ما يقع في صحف الملائكة فهو يقع فيه من التغيير والتبديل ما يشاء الله. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، ولهذا كان من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. وإذا كان الإنسان كتب عمره ورزقه وشقي أو سعيد، إذا أيقن بهذا لم يقع عنده استعجال رزق الله عز وجل بارتكاب معاصيه، ويقر في قلبه الصبر والثبات على ما قدره الله عز وجل، فإنما يجري عليه هو من ذلك المكتوب الذي كتبه الملك. في الحديث تخويف من سوء الخاتمة، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. التحذير من سوء الخاتمة، وأن العبد عليه أن لا يركن إلى عمل ولا يطمئن إلى طاعة، بل عليه أن لا يغتر بطاعته وأن يسأل الله عز وجل الثبات إلى الممات. ولهذا أثرت أقوال كثيرة عن السلف في خوفهم من سوء الخاتمة وخوفهم من تقلب الأحوال. قد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فلما سألته رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الحديث إشارة إلى أن العبد قد يعمل الباطن، يعمل بالعمل الصالح في ظاهره وفي باطنه سر بخلاف ذلك، وحينئذ يعاقبه الله عز وجل أن يموت على ما في باطنه من شر وفساد. وهذا أولى ما حمل عليه الحديث، فإن الله عز وجل أكرم وأرحم من أن ينفق العبد عمره كله في طاعة الله عز وجل ثم يختم له بخاتمة السوء. وإنما المقصود كما سيأتي أن هذا الإنسان يعمل بعمل الطاعة في الظاهر، ولكنه في باطن أمره على خلاف ذلك، فيختم الله عز وجل له بما في حقيقته لا بما في ما ظهر منه. حمل الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، قال هذا نادر في الناس، هذا نادر في الناس، وأنه من لطف الله عز وجل ورحمته العكس الثاني، وهو يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخله. قال: وهذا من أفراد إن رحمتي غلبت غضبي. لكن هذا أيضا لا يحل الإشكال، حتى ولو كان نادرا لا يحل الإشكال، وإنما الذي يحل الإشكال أن يقال الذين لهم أعمال صالحة ويختم لهم بخاتمة السوء هم الذين كانوا يسرون أعمالا سيئة. مما استنبط من هذا الحديث أن طائفة من الفقهاء رخصوا للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، والروح ينفخ هنا بعد نهاية الأربعين الثالث 120، يعني بعد انتهاء الشهر الرابع وفي بداية الشهر الخامس. قالوا إنه ذهب بعض الفقهاء إلى أنه للمرأة أن تسقط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، هذا يشمل في الأربعين الأولى والثانية والثالثة، وجعلوه كالعزل. فكما أن للرجل أن يعزل عن المرأة فللمرأة أن تسقط جنينها الذي لم ينفخ فيه الروح، وعليه فيكون إعدام الذرية من الرجل والمرأة، الرجل بالعزل والمرأة بالإسقاط. لكن هذا القياس، الحديث أصلا ليس فيه ما يدل على جواز الإسقاط، لكنهم قالوا إنه لما لم يكن إنسانا، لأنه لا يكون إنسانا إلا بنفخ الروح، فما دام أنه لا يسمى إنسانا فيجوز إسقاطه، كما أن الذي يعزل غاية العزل فيه هو ألا يكون هناك ولد، والقياس على العزل فيه ضعف، لأن العزل شيء لم ينعقد بعد، لم تنعقد نطفة ولا علقة ولا مضغة، وأما هذا فهو منع للجليل، منع للجنين بعد انعقاده، سواء كان ذلك في النطفة أو كان ذلك في العلقة أو كان ذلك في المضغة. ولهذا قال الفقهاء يجوز إلقاؤها بدوائم مباح، لأنه لم يتكون إنسانا ولم يوجد فيه أصل الإنسان، هذا في الأربعين الأولى وهو الدم. وقال آخرون لا يجوز مطلقا، سواء كان في مرحلة النطفة أو في مرحلة العلقة أو في مرحلة المضغة، لأن الله عز وجل يقول فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، وإذا كان كذلك فالإسقاط هو تعد على هذا الجنين في ذلك القرار المكين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وهذا أقرب إلى الصواب، أنه حرام، لا يجوز الإسقاط، لأنه تعدي على ما جعله الله عز وجل في مكان آمن، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. إلا أن هذا إذا كان يقع بسببه ضرر بالنسبة للأم فيجوز الإلقاء حينئذ. الطور الثالث في هذا الحديث هو المضغة، والمضغة إما أن تكون مخلقة وإما أن تكون غير مخلقة، كما قال الله عز وجل ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وقد رتب العلماء على كونها مخلقة أو غير مخلقة أحكاما، فقالوا لو سقطت هذه المضغة وهي غير مخلقة لم يكن الدم دم نفاس بل دم فساد، ولهذا إذا كانت المرأة حامل أو كانت متوفى عنها ومعلوم أن نهاية العدة هي بالولادة، فإذا كانت هذه غير مخلقة لم تنتهي بها العدة، ولا يكون هذا دم نفاس وإنما هو دم فساد. في الحديث دليل على أن نفخ الروح في الجنين وكتابة الملك بأمره يكون بعد 4 أشهر حين تتم 40 الثالثة. فأما نفخ الروح فقد روي صريحا عن الصحابة أنه إنما ينفخ فيه بعد 4 أشهر، وهو الذي دل عليه ظاهر حديث عبد الله بن مسعود، ولا يعارضه غيره. ولهذا بنى الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه على ظاهر حديث بن مسعود، وهو أن الطفل ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، فإذا سقط بعد تمام 4 أشهر صلي عليه، حيث كان نفخ الروح فيه يجعله إنسانا، وحينئذ يغسل ويصلى عليه. وحكي هذا عن سعيد بن المسيب، وهو أحد أيضا قولي الإمام الشافعي رحمه الله وإسحاق. ونقل عن أحمد أنه إذا بلغ 4 أشهر و10 ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح. ولهذا لما سئل سعيد بن المسيب عن عدة الوفاة، لماذا المرأة تعتد 4 أشهر و10؟ ما بال العشر؟ قال: العشر ينفخ فيها الروح. إلا أنه يشكل على هذا أنه قد جاء من الأحاديث في مسألة الروح، لا إشكال فيها، في كتابة الملك، وإن كان قد جاء عندنا في حديث ابن مسعود الاقتران بين ينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتابة 4 كلمات، لكن هل هذا الاقتران لازم؟ انتبهوا: ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر الملك. هنا أتى بواو العطف، وقد قرر أهل العلم أن الواو تقتضي الاجتماع بأي صورة من الاجتماع، بالاقتران أو بالتراخي. لكن الذي يشكل أنه جاء في بعض الأحاديث أن الملك يكتب بعد 40 الأولى، وفي حديث ابن مسعود عندنا يكتب بعد 40 الثالثة. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربي، ذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. نحن إذا نظرنا إلى حديث عبد الله بن مسعود وإلى حديث حذيفة بن أسيد، وجدنا في حديث عبد الله بن مسعود الكلام عن نفخ الروح، وليس في حديث حذيفة بن أسيد الكلام عن نفخ الروح، لكننا نجد في حديث حذيفة بن أسيد اختلاف مع حديث ابن مسعود في وقت كتابة الملائكة. وهنا اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين، لأن ظاهرهما التعارض. قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيل، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. لماذا نأتي بهذه الآية؟ للاستدلال بها على وجه الجمع الذي قيل. فمن أوجه الجمع التي قيلت بين الحديثين أن يقال إن تأخير كتابة الملك في حديث ابن مسعود تأخير لفظي وليس تأخيرا وقتيا. تأخير لفظي وليس تأخير وقتي، وأن وقت كتابة الملك هو كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد لأمرين اثنين. الأمر الأول أن حديث حذيفة بن أسيد صريح، إذا مضى على النطفة يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة. وهناك يحتمل أن يكون الكتابة بعد 40 الثالثة، ويحتمل أن تكون إنما ذكرت الكتابة بعد 40 الثالثة لأجل أن تتوالى المتشابهات، علقة مضغة نطفة علقة مضغة نفخ الروح، هذا كل تكوين الإنسان. ثم يأتي بعد ذلك ما هو أجنبي عن التكوين وهو الكتابة، مثل الآية الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان، منه الإنسان هنا آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. هل نفخ الروح بعد أن جاء النسل الذي من ذرية آدم، ولا النفخ كان بعد
طين؟ كان القرآن نزل على 7 أحرف وكان الواحد يقول قراءته أو حرفي خير من حرفي، فأراد يعني عثمان أن يجمع يعني المصحف على حرف واحد، كان نزل حرف قريش يعني بلهجة لغة قريش، وكان صعب على العرب أن يتقلوا لهجة قريش.
ثم جعل نسله
أنا 7 أحرف وده القرط من الأحرف والقراءة،
ولكنه أخر
فالحرف من جمع عثمان القرآن على حرف واحد،
فذكر بدء خلق الإنسان الأول آدم من الطين، ثم ذكر بدء خلق الإنسان الآخر وهم ذرية آدم من ماء مهين، ثم جاء بنفخ الروح. وحينئذ يقال إن ذكر الكتابة في حديث عبد الله بن مسعود تأخرت لفظا، وإن كانت حقها التقديم زمنا كما في حديث حذيفة بن أسيد، وحين ذاك يزول التعرض ولا لا؟ يزول. وبعض أهل العلم قال إنه يكتب مرتين، يكتب في بداية 40 الثانية ويكتب بعد نهاية 40 الثالثة. وقال الحافظ ابن حجر إن هذا يختلف باختلاف الأجنة، فبعضها يكتب في 40 الثانية وبعضها يكتب بعد تمام 40 الثالثة. هذه الكتابة تكتب في الصحف، وهذا أولى مع لأنه في حديث حذيفة ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، إلا أنه جاء عند البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام أي ربي أذكر أم أنثى، قال فيقضي الله إليه أمره، ثم إلى أن يقول ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. لكن ما في الصحيح مقدم على ما جاء في رواية البزار. وفي الحديث أن الشقاوة والسعادة سبق بهم الكتاب من الله عز وجل، لكن ذلك لا يمنع الإنسان من العمل، وإنما عليه أن يعمل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث دلالة على أن الأعمال بالفواتير. قد ذهب بعض أهل العلم من شراح الحديث قديما وحديثا إلى أن جملة فوالذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث أن هذا مدرج من كلام عبد الله بن مسعود وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن الأصل عدم الإدراج، والأمر الثاني أنه جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا، كما جاء من حديث ابن مسعود، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. وفي الصحيحين، وهذه القصة هي التي تدل على ما سبق تقريره من أنه لا يختم له بخاتمة السوء إلا إذا كان سره كذلك والعياذ بالله. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى والمشركون، هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، أي سأكون معه وأرى حاله. فاتبعه، فجرح الرجل جرحا شديدا أو جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض، يعني الذي يمسك بيده، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. وقص عليه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس هو من أهل الجنة. زاد البخاري في رواية له: إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا قالوا، قال الحافظ ابن رجب: الخواتيم ميراث السوابق. ما يمكن أن يختم الله لك بخاتمة سيئة وأنت مخلص ومطيع لله عز وجل. وفي الحديث دلالة على أن الروح تنفخ، لكن كيف يكون نفخ الروح؟ الله أعلم. وفي الحديث أيضا أن الروح جسم يدخل في بدن الإنسان، لكن كيف هو؟ الله أعلم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحديث الخامس
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث متفق عليه. وقول أحدث يعني أتى بشيء لم يكن موجودا، فإن الحدث هو الشيء الموجود بعد عدم. وقول أمرنا من أحدث في أمرنا، الأمر هنا هو الدين، وهو الدين كله شاملا لأمر العقائد والعبادات والأحكام والمعاملات. في هذا الحديث جملة فوائد. الفائدة الأولى، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في الظاهر، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في الباطن. ولهذا كثر ثناء أهل العلم على هذا الحديث، وعده أنه ربع الإسلام أو أنه ثلث الإسلام. الحديث دليل على تحريم الإحداث في الدين، وذلك من قوله فهو رد، أي هو مردود عليه، ولو كان ذلك الإحداث عن حسن قصد. وفي الحديث دلالة على أن الإحداث في الدين شامل، الإحداث في أمر العقائد، والإحداث في أمر العبادات، والإحداث في أمر المعاملات، لأنه قال في أمرنا فهو شامل لكل أمر. وعليه فإن الناس أحيانا يعتقدون أن الإحداث إنما يكون في أمر العقائد أو في أمر العقائد والعبادات، لكن الإحداث يكون في الدين كله، في أمر العقائد وأمر العبادات وأمر المعاملات، وكل إحداث في هذه فهو مردود على صاحبه. ولهذا بوب الإمام البخاري تبويبا يشير إلى هذا العموم. قال البخاري في كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. هذا في أمر ماذا؟ في أمر معاملات، فهو مردود. وقد بوب به على هذا الحديث. قال ابن دقيق العيد: ويستدل بهذا الحديث على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمرتها. في الحديث رد على من ربما يقول: أنا لم أحدث، وإنما تبعت من كان قبلي. من أحدث قال، ربما احتج البعض بأنه إنما يتعلق الإثم بالمحدث، أنا ما أحدثت شيء، هذا وجدت عليه الناس. فالرواية الثانية ترد عليه، لماذا؟ من عمل. فالعامل سواء كان هو المحدث أو كان تابعا لمن قبله. وفي الحديث إشارة إلى اكتمال الإسلام، وأنه لا يفتقر إلى زيادة. ولهذا يثير عن مالك رحمه الله أن من أحدث في الدين فقد اتهم الشريعة، أي جعل الدين فيه من النقص ما يحتاج إلى أن يزيد هذا الإحداث الذي أحدثه. وفي الحديث دليل على قاعدة عند الأصوليين، وهي أن النهي يقتضي الفساد، لأنه قال فهو رد، أي فهو مردود عليه. هذا الإحداث يشمل أمور العقائد كبدع الخوارج، بدع المعتزلة، بدع الجهمية، بدع الرافضة، ويشمل العبادات كما يقع عند كثير من المتصوفة والمتعبدة. ويتناول ذلك الإحداث الذي يكون في أمر الصلاة أو في أمر الصوم في أمر الذكر لله عز وجل من أنواع العبادات التي اخترعوها. وربما يكون الاختراع إيجاد جنس للعبادة لا يعرف أصلا في الشريعة، وقد يكون الابتداع بإحداث أفراد لا تعرف من جنس عبادة معروفة، وقد يكون الإحداث بإضافة وصف إلى عبادة قد عرف جنسها وفرعها. أما النوع الأول فكالذين يتعبدون بالخروج إلى البراري والفيافي دون أخذ طعام ولا شراب، ويجعلون هذا نوع من التعبد، هذا لا يعرف جنسه، لا يعرف جنسه في الشريعة أبدا. النوع الثاني الذي يعرف جنسه لكن لا يعرف هذا الفرع الذي عنده كالصلاة، الصلاة جنس مشروع في الشريعة، لكن قد يحدث البعض أنواعا من الصلوات في هيئتها لا تعرف الشرع. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى القول ببدعية صلاة التسابيح، لأنه لا يعرف هذا النوع من الصلاة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جنس الصلاة موجود. النوع الثالث من الابتداع أن يكون الجنس معروف والفرع معروف، ولكن يضاف إليه وصف إما في الزمان وإما في المكان. سبحان الله وبحمده، ألم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من قالها في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. لو أن إنسان قال أنا سأقول هذا سبحان الله وبحمده 10:15 كل يوم، كل يوم 10:15 لابد أن أضع هذا الذكر، أليس هذا ابتداع ولا لا؟ ابتداع. أليس جنس الذكر مشروع ولا لا؟ طيب أليس هذا الفرع مشروع ولا لا؟ لكنه أضاف إليه وصفا لا يعرف في الشرع، كالذي يخصص زمانا معينا مثل ما قالوا في تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام، أليس قيام الليل مشروع ولا لا؟ لكنه لا يقوم ليلة 14 ولا ليلة 16، يقوم ليلة 15. ومثله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وسيرته مشروعة في كل وقت وحين، لكن وضع وقت معين لها من هنا يأتي الابتداع. وفي الحديث دلالة على أن البدع كلها مردودة، وليس هناك بدع مردودة وبدع غير مردودة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكان هذا أيضا في خطبة الحاجة التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض أهل العلم تقسيم البدعة إلى بدعة مذمومة وبدعة محمودة، بل تطور هذا التقسيم إلى أن جعل بعضهم أن الأحكام الخمسة تتناول البدعة، فهناك بدعة واجبة وهناك بدعة مستحبة وهناك بدعة محرمة وهناك بدعة مكروهة وهناك بدعة مباحة، وهذا غريب. وإن كان سبب ما قاله بعض أهل العلم أن البدعة عند هؤلاء عرفت بمعناها اللغوي وليس بمعناها الاصطلاحي، فلما عرفوا البدعة قالوا هو كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نجد فيما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واجب. أليس جمع القرآن قد أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم واجب ولا ما هو واجب؟ واجب. ألم يحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في عهد عمر الدواوين؟ وهذا لضبط أمر المال، أليس واجب؟ واجب. جمع عمر رضي الله عنه الناس على التراويح وقال نعمة البدعة هذه، هذا سببه. أن وذكروا أشياء مباحة، مثلا قبل الأشياء المباحة الغربال الذي تصفى به الحبوب، وبناء المدارس، بناء القناطر، وضع ترتيب الجلود، هذا ما يصح، لأن البدعة بهذا المعنى ليست هي البدعة الشرعية، وإنما هي البدعة اللغوية. أي شيء لم يكن سابقا من حيث اللغة يسمى بدعة، لكن ليس هو المعنى الشرعي. المعنى الشرعي أولى ما قيل فيه تعريف الشاطبي رحمه الله، قال البدعة هي طريقة مخترعة في الدين مضاهية للطريقة الشرعية يقصد بها مزيد التعبد لله عز وجل. جماعة أركان ثلاثة، الركن الأول أنها طريقة مخترعة لكنها في الدين وليست في أمور الدنيا، وبناء عليه قضية البناء وقضية ما استحدث الناس من الآلات والاختراعات، هذه بدعة؟ ها؟ لا، هذه في أمور دنيوية محضة. طيب الثاني يضاهى بها الطريقة الشرعية بمعنى أنها تسلك دوما مثل ما يسلك الأمر المشروع. الأمر الثالث أنه يقصد بها التعبد لله عز وجل، يعني يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، وعليه فالبدع الدنيوية الناس ما يقصدون بها التقرب إلى الله عز وجل، وإنما يقصدون بها تيسير حياتهم وأحوالهم، وحينئذ فلا يستقيم تقسيم البدع إلى بدع شرعية وغير شرعية. البدع مثل ما تتناول أمور العقائد، تتناول أمور العبادات، تتناول أمور المعاملات، سواء في العقود، في البيع، في الشراء. كيف؟ لو أن إنسانا أكل الربا هل يقال هذا مبتدع؟ ها؟ لا. لكن لو أن إنسانا سن نظام إحلال الربا مبتدع ولا مبتدع؟ ليه؟ طريقة مسلوكة مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية. لو أن إنسانا أبطل شرطا من شروط النكاح، أو أبطل شرطا من شروط البيع، أو أبطل شرطا من شروط العقود في الإجارة أو نحوها، كونه يخالف هذا ما يقال مبتدع، لكن كونه يجعلها طريقة فهذا هو الابتداء. ولهذا فالقوانين الوضعية المضاهية للشريعة الإسلامية هي نوع من البدع الغليظة، لأنها طريقة يقصد بها مضاهاة الطريقة الشرعية، ولا يوجد حتى عند أهلها قضية إرادة التعبد لله عز وجل، بل على العكس إرادة المناهضة والمناقضة لدين الله عز وجل. باقي أن نشير إلى نقطة يثيرها كثير من الكتبة الذين يكتبون في وسائل الإعلام وهي الخلط بين مصطلح البدعة وبين مصطلح المصالح المرسلة، بين مصطلح البدعة ومصطلح المصالح المرسلة. المصالح المرسلة قالوا مثل جمع القرآن بعهد أبي بكر وعمر وعثمان، مثل بناء الدواوين، مثل بناء المدارس، وهذه كلها بدع. فلماذا أنتم تشتدون في أمر البدع وتغلظون فيها؟ والفرق واضح بين. ذلك أن المصالح المرسلة هي أمر يتعلق بالوسائل والأدوات الموصلة إلى الغايات، والبدع متعلقة بالغايات ذاتها. المصالح المرسلة هي الوسائل التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويوصل بها إلى تحقيق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أليس حفظ القرآن غاية من الغايات ولا لا؟ طيب، جمع القرآن أليس وسيلة لهذا الحفظ ولا لا؟ وضعه الآن في الآلات وسيلة لهذا الحفظ ولا لا؟ وبناء المطابع لطباعة المصحف أليس وسيلة لهذا الحفظ؟ طيب، بناء المدارس للتعليم أليس وسيلة لحفظ علم الشريعة؟ بناء الدواوين لأجل رصد أموال بيت المال والإعطيات على من يستحقها أليس هذا وسيلة لحفظ مقصد المال؟ إذن المصالح المرسلة ليست في الغايات، وإنما هي في الوسائل التي توصل الغايات. وهذا من رحمة الله عز وجل أن الوسائل لم تأتي الشريعة بإحصائها، وإنما تركتها لأحوال الناس وظروفهم وأزمانهم، فيستحدث منها من باب المصلحة المرسلة، يعني المصلحة التي أرسلها الشارع وتركها للمكلفين يصنعونها حينما يحتاجون إليها ليحققوا غاية من الغايات الشرعية. فإذا الفرق الأول هو أن المصالح المرسلة متجهة إلى الوسائل، والبدع متجهة إلى الغايات. الفرق الثاني هو أن البدع إنما تكون في أمور كانت مقتضيات هذا الأمر المحدث موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعل. والمصالح المرسلة هي في أمور لم يكن المقتضي لها موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ولد المقتضي بعد ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بفعله ويستدل بتركه صلوات الله وسلامه عليه. أوسع أبواب لا شك أوسع أبواب البدعة هي العبادات. أليس التعبد مقتضيه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك لم يشرع هذه العبادات الباطلة المبتدعة. تيسير، خذ مثلا في المعاملات، تيسير أمر الناس في البيع والشراء، ألا يمكن أن يقال الآن أن من يبيح الفائدة الربوية يقول لأجل أن في هذا تيسير للناس؟ ألم يكن هذا التيسير أيضا محتاج إليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام المقتضي ولا ما قام؟ قام المقتضي، ومع ذلك لم يكن هذا المقتضي مبيحا لهذا الأمر. ولهذا ينبغي أن يفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة. والله أعلم. الحديث السادس
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه الشيخان في حديث النعمان بن بشير، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وحديث عمار بن ياسر، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث عبد الله بن مسعود وابن عباس، لكن أصحه هو حديث النعمان بن بشير الذي اتفق الشيخان عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض بين لا اشتباه فيه، وبين هذين القسمين أمور مشتبهة. الحلال المحض مثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة الطيبة، ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان والصوف والشعر، وكالنكاح والتسري وغير ذلك، وكذلك ما يكتسبه الإنسان ببيع أو ميراث أو هبة أو غنيمة أو نحو ذلك. الحرام المحض أي الذي لا اشتباه فيه، مثل أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله عز وجل، ولباس الحرير، والأكساب المحرمة من الربا والغش، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. أما المشتبه، ما اشتبه أمره وقع الاشتباه فيه لأن فيه شبهة تجعله كالحلال، وفيه شبهة تجعله كالحرام، فهو كأنه شيء له وجهان. إذا نظرت من هنا حسبته حلالا، وإذا نظرت من هنا حسبته حراما، ومن هنا كان مشتبها. ما هو هذا المشتبه؟ قال بعض أهل العلم: المشتبهات هي ما اختلف أهل العلم في حله وتحريمه، كأكل الخيل والبغال والحمير والضب والكلاب والعقارب، أنواع من المأكولات وقع اشتباه فيها، أو أنواع من الأشربة التي وقع الخلاف فيها، وهي الأنبذة من غير العنب التي لا تسكر إلا إذا شرب الإنسان منها الكثير، والألبسة التي وقع فيها خلاف كجلود السباع، والمكاسب التي وقع فيها اختلاف كالتورق وبيع العينة. روي عن هذا عن بعض أهل العلم، وعزي هذا القول إلى أحمد وإسحاق بن راهوية وغيره من الأئمة. لكن هذا التفسير إذا تأملته وجدت أن الحديث يشكل عليه، ذلك أن الوصف المحقق في الحديث لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأمور المختلفة، نأخذ مثلا الخيل، من قال بالتحريم أليس قد علم من أدلة الشرع تحريم الخيل ولا لا؟ طيب، ومن قال بإباحة لحم الخيل أليس قد علم من أدلة الشرع إباحة لحم الخيل ولا لا؟ علم ولا ما علم؟ المشتبهات وصفت بأنها ما تفقد فيها صفة العلم، لا يعلمهن كثير من الناس، ولهذا ما يصح هذا الأمر. كما أنه ليس عندنا شيء مشتبه يكون مشتبها إلى يوم القيامة، وليس عندنا شيء مشتبه يكون مشتبها على الناس أجمعين. ليه؟ لأن في قوله لا يعلمهن كثير من الناس إشارة إلى أنه قد يعلمها بعض الناس، وإذا كان كذلك فهي مشتبهة في حق من لم يعلم، وليست مشتبهة في حق من علم. وإذا كان كذلك فالإنسان نفسه قد يكون الشيء عليه مشتبها زمنا ويزول عنه الاشتباه في زمن آخر. فإذا نقص علمه في مسألة من المسائل كان في وقت نقص علمه هذه المسألة من المشتبهات عليه، فإذا علم أدلتها واستنارت بصيرته وعرف حكمها في الشرع زال عنه الاشتباه ولم تصبح مشتبهة عليه، لكنها قد تكون باقية على الاشتباه عند شخص آخر. وقد يرد عند الإنسان من أدلة الشرع ما تتقابل بحيث أنه لا يطمئن لا إلى جهة التحريم ولا إلى جهة الحل، فتكون أيضا مشتبهة عليه، لكن اشتباهها عليه لا يعني اشتباهها على بقية الناس. وقد يقع الاشتباه بالنسبة إلى الجاهل الذي لا يعلم الأحكام الشرعية، وحينئذ هذا الذي لا يعلم الأحكام الشرعية لا يجوز له أن يقتحم في الأحكام ويتجاوز الحلال المحض والحرار المحض والحرام المحض إلى المشتبهات إلا بعد أن يسأل أهل العلم، فحينئذ هي عليه قبل أن يسأل مشتبها. وهذا من الأمور المهمة جدا، خاصة في الناس الذين مثلا يقعون في أنواع من المعاملات وهذا العقد ما يدري عنه، ما سبق أن سمع بحكمه، لا هو بيع بحيث أنه يجعله من الحلال المحض ولا هو الربا المعهود الذي يجعله من الحرام المحض، فهذا العقد لا يستطيع أن يعرف كنهه، ولذا فهو عليه من المشتبهات. قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طلب البراءة لدينه وطلب البراءة لعرضه. أما البراءة لدينه فذلك من وجهين: الوجه الأول ألا يقع في حرام، ألا يقع في هذا المشتبه ويكون هذا الاشتباه هذا المشتبه حرام فيكون قد ناله الإثم. والأمر الثاني ألا يجرئ نفسه بكثرة استعمال المشتبهات إلى أن تقوى نفسه بعد ذلك على فعل المحرمات. وأما العرض فعرض الإنسان هو الشيء الذي يصونه وحسبه الذي يكره أن ينتقص أو يثلب، سواء كان في نفسه أو كان في سلفه أو من بعده. والإنسان الذي يترك هذا الاستبراء والبعد يقع بسبب تقحمه لهذه المشتبهات أن ينال الناس من عرضه، فربما قالوا هذا الإنسان لا يبالي بالحرام، هذا الإنسان لا دين فيه، هذا الإنسان لا خير فيه ونحو ذلك. وطلب البراءة للعرض أمر مطلوب، ولهذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم لما زارته حفصة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صفية لما زارته صفية، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يشيعها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما على رسلكما، إنها صفية. فقالوا: يا رسول الله، والله إن نظن بأحد لا نظن بك، يعني ما يقع في نفوسنا أنك مع امرأة لا تحل لك. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يوقع في أنفسكما شيئا. إذن هذا المسلك من النبي صلى الله عليه وسلم طلب به البراءة لعرضه من أن يثلب. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي كل ملك من الملوك دائما يضع شيء زائد عن حاجته حتى يمنع الناس من القربان، مثل ما الإنسان إذا كانت له مزرعة وكانت له، والوالي إذا كان يحمي منطقة لأمر من الأمور، فإنه يضع زيادة عليها لأجل أن لا يقرب الناس منها. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. يقال صلح الجسد أو صلح الجسد، وفسد الجسد أو فسد الجسد، ألا وهي القلب. في هذا الحديث جملة فوائد. الفائدة الأولى: أيضا أجمع أهل العلم على عظم وقت هذا الحديث وكثرة فوائده، وسبب تعظيمهم له أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث على إصلاح المطعم والمشرب والملبس، والأساس الذي تنبني عليه الأعمال، وذلك في ختام الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا أمر الأحكام، وأن أحكام الشريعة لا تخرج عن هذه الدوائر الثلاث ما عدا المباح، الحلال، بل المباح داخل في الحلال، الحلال المحض والحرام المحض والأمور المشتبهة. أما الحلال المحض فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحرام المحض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أعظم البيان، وما ترك شيئا يحتاجون إليه إلا بيّنه صلى الله عليه وسلم. إلا أن ذلك لا يعني أن هناك أمورا لا يختلف الناس في فهمها، ولعل سبب ذلك أن يرزق الله عز وجل طائفة من عباده أجر الاجتهاد والخدمة للشريعة واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة. ثم أمر آخر، وهو أن الشريعة لو جاءت على التفصيل في كل شيء لما كفاها كتاب أبدا، لأن أحوال الناس وحوادثهم لا تنتهي. ولهذا جاء في الكتاب والسنة الأصول والقواعد والضوابط التي تستنبط منها الأحكام، ولا شك أن هذه إنما يستنبطها أهل العلم، ولا شك أيضا أن أهل العلم متفاوتون فيما بينهم فيما رزقهم الله عز وجل من القدرات والمواهب، ومن هنا يقع هذا الاشتباه. يقع الاشتباه بين أهل العلم أنفسهم، لأنه ربما يكون النص خفيا على بعضهم وظاهرا عند البعض الآخر، وربما يكون النص صحيحا عند بعضهم وهو ضعيف عند البعض الآخر، وربما يبلغ أحدهم النص ولا يبلغ الآخر بالكلية، وربما تكون المسألة ليس فيها نص صريح وإنما تؤخذ من عموم أو قياس أو نحو ذلك، فتختلف أفهام أهل العلم. ومنها اختلاف أهل العلم في الأوامر بعد اجتماعهم عليها هل هي أوامر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ والنواهي هل هي على سبيل التحريم أو هي على سبيل الكراهة؟ إلى أنواع أخرى من أسباب الاختلاف. على أنه ينبغي أن يتيقن أنه لا بد أن يكون في الأمة عالم يوافق الحق، لا بد أن يكون في الأمة عالم يوافق الحق، فيكون العالم هذا الذي بين الحكم، ويكون الأمر غير مشتبه عليه، لأنه لا يمكن أن يشتبه الحكم على الأمة كلها، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأعصار والأمصار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، لكن المشكلة هي في قصور علمنا. وأما الأمة فالله عز وجل عصمها من أنه يكون في حكم تحتاج إليه ولا يوجد أحد يعلم أبدا، لا يمكن. بل لو تأملت في قوله لا يعلمهن كثير من الناس، فرق بين أن نقول كثير وأكثر. إذا قلت كثير الموازي له كثير مثله، كذا يكون الموازي أقل إذا قلت أكثر، لكن إذا قلت كثير الموازي له أيضا كثير. وهذا يدل على أن هذه المشتبهات يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، ويعلمهن أيضا كثير من الناس، فالناس يختلفون ما بين من يعلمها ومن لا يعلمها. ومما يستنبط من هذا الحديث أن العلم درجات، فهناك ما هو مبين مفصل، وهناك ما هو دقيق مشتبه. ولهذا تفاوت أهل العلم قديما وحديثا فيما بينهم ساعة في العلم وعمقا أيضا في العلم. وفي الحديث أيضا دلالة على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة. وأما إذا قام الدليل المحض، الدليل على الحل المحض، فلا يقال حينئذ يتقي الشبهات. أو قام الدليل المحض على التحريم فلا يجوز أن يقتحمه بادعاء أنه شبهة. ولهذا ينبغي أن يفرق بين ما يكون واضحا بينا وبين ما يكون مشتبها. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى وقع في الحرام؟ هل معناه أنه أثم، أي حكمه حكم من وقع في الحرام؟ لو كان هذا كذلك لكان قد وقع في حرام بين. ولكن المقصود أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي فإنه سيقع بالاستجرار في الحرام، لأن من جرؤ على المشتبه سيكون أيضا جريئا على الحرام. وبعض أهل العلم يقول أيضا وقع في الحرام بمعنى أنه يجب عليه الكف عنه، فإذا فعله مع وجوب الكف عنه فهو آثم كالذي وقع في الحرام. لأنك إذا كانت المسألة لا تعلم حلها ولا حرمتها وليس لها أصل تستند إليه فتكون على هذا الأصل، فيجب عليك الكف عنها. وقد أثر عن السلف أنهم كانوا يقولون إنا لندع بيننا وبين الحرام سترة من الحلال. أثر هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني أنه لا يستوعب أصلا كل الحلال، وإنما يدع شيئا من الحلال خشية أن يجره ذلك إلى الحرام، فما بالك بالمشتبه. وفي الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة. ضرب لهم المثل بهذا الراعي، بهذا الملك الذي له حمى، وأنه يمنع الناس من قربان حماه خوفا من أن يقعوا في ملكه الذي لا يريد أن يصل إليه. وفي الحديث فضل العلم، وأنه هو الذي ينير بصيرة العبد ويزول به الاشتباه ويستطيع به التمييز بين الأمور المشتبهة. ولهذا كلما كبرت دائرة العلم كلما قلت دائرة الاشتباه، وكلما قلت دائرة العلم كلما كثرت دائرة الاشتباه. وفي الحديث تربية للمؤمن على مقام الورع، وهو أنه يتورع عن المشتبهات حتى لا يقع في الحرام. وفي الحديث دليل على الأصل المشهور، وهو أصل سد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لأجل أن لا يقع في المحرم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم منع من قربان المشتبهات لأجل أن لا يصل إلى المحرمات. وفي الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلوب وحمايتها من الفساد. قال بعض أهل العلم: المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح الجسد كله، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ولهذا ينبغي أن يفرغ العبد من وقته ما يصلح به قلبه، فإن مدار الأعمال على هذه القلوب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وإنما ختم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الإنسان لا تصلح جوارحه إلا بصلاح قلبه، وأيضا ختم هذا الحديث مع أن ظاهره في المعاملات الحلال بين والحرام بين، وإن كان يتناول حقيقة المعاملات وغيرها، قالوا في هذا إشارة إلى أن طيب المطعم والمشرب، وذلك بأخذ الحلال وترك الحرام، إلى أن طيب المطعم والمشرب من أهم وسائل صلاح القلب. فمن أراد أن يصلح قلبه فليطم مطعمه ومشربه، وأنه يبعد صلاح القلب والإنسان يتغذى على الحرام. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يدعو ربه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. نعم، الحديث الذي بعده.
عن أبي رقية تميم بن أوس، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه.
بس هذا الحديث فيه طول حقيقة، لكن بقي معنا تقريبا 5 دقائق مدعها للأسئلة. تفضل الإخوان اللي
حديث لا أسئلة يا شيخ.
نعم،
حديث لا أسئلة.
لا أسئلة،
لا أسئلة.
قل يا شيخ: من كان منظم لوقته وقد وضع وقتا للذكر ووقتا لقيام الليل، هل يعتبر هذا بدعة؟
الإنسان الذي يخصص وقتا أو زمنا معينا للعبادات غير ما خصصه الشرع، إما أن يكون ذلك التخصيص لأجل التعبد، وإما أن يكون ذلك التخصيص لأجل الحاجة. فإن كان التخصيص لأجل التعبد فلا يجوز، لا يحل الإنسان أنه يخص وقتا من الأوقات بأنه لاعتقاده أنه يكون أفضل أو أن الأجر فيه أعظم. وأما لكون الإنسان يضع هذا الوقت لأجل حاجته، كان يكون الإنسان مشغول في عمل كذا، فيضع وقتا من الليل أو من النهار لعبادة، إما لقراءة القرآن، وإما للذكر، وإما للصلاة، وإما لطلب العلم أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. أنتم الآن في المساجد تخصصون بعد صلاة العصر لقراءة الأحاديث النبوية مستمرين السنة كلها، ولا لا؟ هل هذه بدعة؟ لا، بس لأن الناس في هذا الوقت أفرغ. وفي بلدان أخرى مثل هذه تكون بعد العشاء، وفي بلدان أخرى تكون مثل هذه بعد الفجر، وهكذا.
هذا سؤال من الموقع البث الإسلامي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود سؤال الشيخ عن عرض بشركة اتصالات وهو يقتضي عليك دفع 12 ريال شهريا مقابل 500 رسالة مجانية، و12 ريال تؤخذ سواء استخدمت ال 500 رسالة أو لم تستخدمها.
هذا العرض لا يظهر لي فيه شيء، لأنهم هم أعطوك الخدمة وأتاحوها لك، فكونك استفدت منها أو لم تستفد منها الأمر يعود إليك، كمن يؤجرك دارا ثم لا تسكن فيها، هو أعطاك مفتاح وقال لك اسكن، كونك سكنت واستفدت من هذه الخدمة المتاحة لك نعم، وكونك تركتها فالأمر يعود إليك ما دام هذه أجرة على خدمة معهودة ومعروفة.
الله عليك. السبحة أليست من البدعة؟ أفتونا مأجورين.
السبحة وسيلة من الوسائل، ولا يظهر لي فيها أنها بدعة، يستعان بها على العد، كون الإنسان يستعين بها على عد التسبيح لا حرج في ذلك، وإن كان الأكمل أن يعد بأنامله، لأن هذه الأنامل حينئذ تكون قد شاركت في هذا الذكر وهذا التعبد لله عز وجل.
بسم الله عليك. شيخنا رحمك الله، هل تحليل الحرام بدعة؟
تحليل الحرام بدعة. طبعا تحليل الحرام له ثلاث صور. تحليل الحرام بمعنى أن يوضع طريقة يتوارد الناس عليها، مثل أن يوضع قانون يحرم أمرا مباحا أو يحل أمرا محرما، هذه بدعة لا شك. اثنين، أن الإنسان وإن لم يضع قانون وإنما يضع شيئا يداوم عليه فهذا نوع من البدعة. أما أن يقع منه مخالفة شرعية فهذا يقال خالف السنة وخالف الأمر الشرعي، لكنه لا يقال فيه إنه مبتدع. نعم.
السلام عليكم. كيف يكون التفريق بين الذي يأخذ برأي عالم في الأمور المختلفة فيها وبين الذي يتتبع الرخص؟
الذي يأخذ برأي عالم هو يأخذ برأيه لأنه وثق في علمه، أما الذي يتتبع الرخص فهو الذي يأخذ برأي هذا العالم حينما رأى أنه يفيده، ثم إذا جاءت المسألة الثانية ذهب إلى عالم آخر، ثم إذا جاءت المسألة الثالثة ذهب إلى عالم ثالث ورابع وهكذا، فهذا متبع للهوى وليس متبعا لمولاه.
أليس من المفترض من العلماء عندما يستنبطون حكما فيه شبهة أن يذكروا أن هذه المسألة فيها شبهة فيتبين ذلك للناس ويتقون الشبهة؟
هكذا يفعلون، يعني إذا تجد عند أهل العلم في كثير من المسائل أن يقول أتوقف فيها، قولها أتوقف هذا يدل على أنها مشتبهة عنده، وبعضهم يقول إنها حلال لكن الورع تركها لأن دليل الحل عنده لم يبلغ درجة اليقين أو الظن الغالب، وبعضهم يشير إلى أنه الأبرأ للإنسان ولدينه وعرضه أن يدع هذه، فأهل العلم يفصلون هذا، لكن الإنسان الذي لا يطلع على كتبهم ربما لا يرى مثل هذه التحرز أثبت تدل عندهم على يعني البيان للاشتباه.
أحسن الله إليك. الحديث السادس: ما معنى فمن اتقى الشبهات؟ هل يعني ذلك الأخذ الأحوط من حيث الحلال والحرام، يعني مثلا بترك الخوض في مسائل اختلف فيها العلماء مثل أكل لحم الحمار والحصان كما تفضلتم؟ وإن كان هذا هو المقصود بتقوى الشبهات، فهل يتعارض ذلك مع القول بأن الأصل في الأشياء الحل؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة وهي مسألة الأحوط في مسائل الخلاف، وهي أن الإنسان إذا رأى أمرا قد اختلف أهل العلم فيه حلا وحرمة فيدعه بالكلية، فيدعه بالكلية. هذا نوع من الورع، والذي قال فيه بعض أهل العلم يستحب الخروج من موطن الخلاف، لكن هذا ليس هو من الحديث الذي نحن بصدده، وهو من المشتبهات. وإنما هذا الإنسان الآن رأى أن الخيل اختلف أهل العلم، هو ليس بحاجة إلى لحم الخيل كذا، فترك هذا لأجل أنه يمكنه أن يستغني عنه وتورعا من أن يقع في هذا الأمر. هذا نوع من التورع، والإنسان قد يدع أنواعا من الحلال تورعا، كما قال عبد الله بن مسعود: إننا نضع بيننا وبين الحرام سترة من الحلال. لكن ليس هذا من الاشتباه. ولو أن الإنسان في كل مسألة اختلف أهل العلم فيها تركها لما وسعه ذلك في كل مسألة. ما يمكن يسعك في كل المسائل المختلفة فيها أن تدعها. يعني هناك شيء يمكن أن تدعه وتقدر عليه، وهناك شيء لا يمكن أن تدعه ولا تقدر عليه.
يقول السائل: أعيد تعريف البدعة كي نكتبه، بارك الله فيكم.
هي على كل أن تعودون إليها في الاعتصام الشاطبي، لكن هي طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك فيها المبالغة في التعبد لله، أو هكذا، يعني قريب من هذا اللفظ. طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد بسلوكها المبالغة في التعبد لله عز وجل.
صلى الله عليه. ما هي صلاة التسبيح؟
صلاة التسابيح هي صلاة يعني غير معهودة، حتى أنا لا أحفظها كاملة الحقيقة، لكن هي يكبر فيقرأ ثم بعد ذلك يذكر أنواعا من التسبيح بعدد معين، ثم يكبر ثم يعود للقراءة مرة أخرى، وهكذا. هي ليست معهودة في الشرع بهذه الصورة.
يعني هي بدعة؟
الجزم في صلاة التسبيح بالبدعة فيه نظر، لأن بعض أهل العلم يصحح الحديث، ولهذا أنا قلت إن من قال ببدعتها قال إنها فرع غير معروف من جنس الصلاة، يعني لا تعهد صلاة بهذه الصورة.
أحسن الله إليك. ذكرتم أنه ليس هناك بدعة مقبولة، ثم ذكرتم بعد ذلك أن هناك بدعة مباحة أو واجبة وغير ذلك، فكيف يكون الجمع؟
هل قلنا هذا؟ قلنا بعض أهل العلم قسم البدعة إلى بدعة محمودة وبدعة مذمومة، وقلنا هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقلنا إن سبب الاشتباه هو في تعريف البدعة، فمن عرف البدعة بالمعنى اللغوي اتسعت لهذه الأقسام، ومن خص البدعة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي فلا تستوعب هذه الأقسام.
سمعت حديث أن الدعاء يغير القدر، فهل ما في اللوح المحفوظ وهذا في الحديث الذي معناه الدعاء يغير القدر، وهل هذا الحديث صحيح جزاكم الله خيرا؟
هو الحديث صحيح، إن الدعاء والقدر لا يعتلجان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر على العبد أمرا من الأمور، وقدر الله سبحانه وتعالى العبد أسبابا يرفع بها هذا المقدور، وهو من هذه الدعاء. فالدعاء لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قد كتب الأمر وقد كتب الدعاء أيضا، فكلها داخلة في قدر الله عز وجل. ولهذا رد القدر للدعاء بمعنى تغيير ما في صحف الملائكة، وأما اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير فيه.
ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن أم الكتاب قد بها اللوح المحفوظ، هل المقصود بأم الكتاب اللوح المحفوظ أم يقصد بها اسم من أسماء الفاتحة؟ وضح ذلك بارك الله.
أم الكتاب المقصود هنا اللوح المحفوظ.
هل يخشى على من تحدثه نفسه بالمعصية وهو يجاهد نفسه بتركها بالخاتمة السيئة؟ أحسن الله إليكم. هل يخشى على من تحدثه نفسه بالمعصية وهو يجاهد نفسه بتركها بالخاتمة السيئة؟
لا إن شاء الله، العكس، هذا لا يرجى له الخاتمة الحسنة ما دام أنه يجاهد نفسه على ترك المعصية أو على عدم فعل المعصية، ولكن الذي يخشى عليه الخاتمة السيئة هو الذي في ظاهره أمام الناس خير وهو ينطوي والعياذ بالله على معاصي السرائر.
شيخنا يقول: من يحدد له في جدوله وقت لقراءة القرآن ومراجعته كتنظيم، هل هذا مبتدع؟
سبق الجواب عن هذا قبل قليل، وهو أن الإنسان إذا كان هذا الترتيب مبني على حاجته، يعني مبني على أمر دنيوي محض فلا حرج، وأما إذا كان يبني على أمر شرعي بمعنى أن هذا أفضل ونحو ذلك فلا بد أن يكون هذا التوقيت فيه ما يدل على شرعية. مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، لكنه مشروع الزيادة فيها في ليلة الجمعة ونهارها، فإذا الزيادة هنا خص وقتا، لكن هذا الوقت الذي خصه دل الدليل على شرعيته. نعم.
السؤال الأخير شيخنا، قال لي شقيقي أنه مدمن في العادة السرية، فماذا أفعل وأقول له؟ بارك الله فيكم.
أولا هذه والعياذ بالله فتنة، وقد يبتلى بها بعض الناس ويدوم عليها، فالذي ينبغي أولا أن يعلم أن هذه محرمة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا معتدي، والمعتدي هو المتجاوز لأمر الشرع. ثم أيضا أن هذه والعياذ بالله فيها إصرار، والإصرار أمره عظيم، لأن الإنسان إذا وقع منه الذنب أحيانا أهون مما يصر عليه، ومثل بعض المعاصي، وهذه من المعاصي التي والعياذ بالله تولد عند صاحبها الإصرار والمداومة عليها، مثل أصحاب المخدرات. ثم أيضا أن هذه ثبت بالطب أنها مضرة ببدن الإنسان ومضرة بنفسية الإنسان، فهي مضرة للبدن منهكة له، وربما تسببت أيضا في فشل في حياته الزوجية المقبلة، وهي مضرة من الناحية النفسية لأنها تولد عند مرتكبها الاكتئاب والانطواء والبعد عن الناس، ولهذا يجب أن يبتعد عنها لأجل أنها محرمة ولأجل أنها مضرة طبيا كما ذكرت قبل.
أحسن الله إليكم وغفر الله ذنبكم وللحاضرين والمستمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.